إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. عجز سعودي أمام البالستي اليمني، كتب علي الدوراني. مع الصواريخ التي ضربت شركة أرامكو في جيزان في اليومين الماضيين، يصل عدد الصواريخ البالستية اليمنية على أهداف عسكرية واستراتيجية في العمق السعودي حسب اعتراف الرياض إلى أكثر من 110 صواريخ، 13 صاروخا منها في العشرة أيام الأخيرة فقط. يأتي الاعتراف السعودي بعد أن ظلت الرياض قرابة العامين تتحدث عن تدمير المخزون الاستراتيجي اليمني من هذه الصواريخ. السعودية كانت في المراحل الأولى تنتهج سياسة الإنكار للتغطية على فشل اعتراض هذه الصواريخ، وتعيد أسباب دوي الانفجارات الهائلة التي كانت تسمع في الرياض أو ينبع أو غيرها، تارة إلى انفجار محول كهرباء وتارة إلى هزة أرضية وما شابه. وبعد أن أكد تقارير الخبراء العسكريين الأمريكان عقب ضرب مطار الملك خالد في العاصمة السعودية وصول الصواريخ إلى الرياض وينبع وتمكنها من تجاوز بطاريات الباتريوت الدفاعية، لجأت البروباغاندا السعودية في مواجهة الصواريخ اليمنية إلى اتجاهين متضادين. فإلى جانب الاجتهاد في التقليل من القدرات الصاروخية البالستية اليمنية والادعاء باعتراض كل هذه الصواريخ من قبل دفاعاتها الجوية، فإنها في نفس الوقت تسعى إلى تضخيم مخاطرها. حين تتحدث الرياض عن قدرة دفاعاتها الجوية على اعتراض الصواريخ اليمنية التي لطالما وصفتها بالبدائية والمتهالكة غير الدقيقة، يناقض متحدثها المالكي نفسه عندما يحاول إخافة المجتمع الأوروبي بالقدرات النوعية التي باتت في حوزة من يسميهم بالحوثيين، ويتساءل معهم ماذا لو وصلت الصواريخ إلى لندن أو باريس أو برلين. التناقض الذي تمارسه الرياض يقود إلى حقيقة مهمة يقرأها المتابعون ويستنتجون منه أدلة على خلاف ما تشتهي سفن الإعلام والضجيج السعودي الذي يشتر نفسه بعد كل مرة يصل فيها باليستي يمني إلى هدف سعودي، سواء في عاصمة آل سعود أو في غيرها من المدن السعودية. هذه الحقيقة تقول أن هناك ألما كبيرا تحدثه الصواريخ اليمنية في المنشآت العسكرية والاستراتيجية التي تستهدفها، الأمر الذي يجبر السعودية على رفع عقيرتها والبحث عما ينقذها من الصواريخ اليمنية، وجعلها تبعث برسالة لمجلس الأمن تطالب بمحاسبة الحوثيين وإيران حسب تعبيرها على ما وصفته بالخروقات للقانون الدولي. ويظهر من رسالة الرياض إلى مجلس الأمن أنها تهدف إلى تكريس متلازمة إيران والصواريخ البالستية اليمنية خدمة للأجندة الصهيونية والأمريكية التي تحاول وضع البرنامج الصاروخي الإيراني على طاولة البحث في مجلس الأمن وإلحاقه بالاتفاق النووي، كما تسعى من خلال الرسالة إلى تبرير خنق اليمنيين بحصار وإغلاق ميناء الحديدة كوسيلة من وسائل الحرب القذرة التي تستخدمها الرياض في كسر صمود الشعب اليمني. لكنها من حيث لا تشعر فإنها تعترف بتوازن الردع والرعب الذي فرضه اليمنيون عليها وباتت أسيرة له. رئيس تحرير صحيفة إيلاف بعد 3 سنوات من الحرب على اليمن الشرعية في الفنادق والدولة في صنعاء، كتب محمد الخامري. نزلاء الفنادق الذين يسمون أنفسهم الشرعية هللوا للعدوان على اليمن في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات وأخرجوا قواعدهم للترحيب ورفع صور زعماء دول العدوان والهتاف شكرا سلمان. اليوم بعد 3 سنوات لم يستطع العدوان القضاء على الحوثي، بل إن التطور الوحيد هو أن السعودية كانت مهاجمة قبل 3 سنوات واليوم أصبحت مدافعة بعد أن أجلت مواطنيها في الحد الجنوبي عن مناطقهم وبيوتهم، وأكثر من 300 مدرسة هناك أصبحت مغلقة. الشرعية نددت كثيرا بأن الحوثيين رفعوا قيمة الدب البترول إلى 7,000 ريال، واليوم وصلت الدب البترول في عاصمتهم المحررة عدن إلى 10,000 ريال. الشرعية نددت بأن الحوثيين يتلاعبون بالسيولة النقدية ورفعوا قيمة الدولار إلى 480 ريال، واليوم الدولار في عدن العاصمة المحررة يساوي 500 ريال، ولم يستطع تحالف أغنى دول العالم تحقيق أي تقدم ملموس لكبح جماحه. الشرعية بعثت رسائل وأزعجت العالم بأن الحوثيين يقتلون ويعتقلون الناس ولا يستطيعون تثبيت الأمن في صنعاء، واليوم أصبحت صنعاء قبلة النازحين من العاصمة المحررة عدن وكافة المحافظات المحرحرة طلبا للأمن والأمن. الشرعية تباكت كثيرا على الوضع البائس لمستشفيات العاصمة صنعاء بفعل الحوثيين ونهبهم لها، واليوم صنعاء قبلة المرضى من العاصمة المحرحرة ومحافظات حضرموت وشبوة وأبين وغيرها للعلاج وإجراء العمليات المعقدة. الشرعية أزعجت العالم بأن الحوثيين يرفضون التعايش مع الآخر وأنهم من آكلات لحوم البشر ولا يمكن العيش بجوارهم، واليوم أثبتت صنعاء أنها ما زالت على عهدها في التعايش والقبول بالآخر وتستقبل اليمنيين من كل أنحاء اليمن دون سؤالهم عن هوياتهم، بينما تقوم السلطات الأمنية التابعة للشرعية بإعادة الشماليين من نقاط عسكرية ممتدة من قعطبة إلى عدن لا لشيء إلا لأنهم يمنيون شماليون، بل إن الميليشيات المسيطرة على العاصمة المحرحرة طردت الحكومة من عاصمتها وقبل ذلك رفضت السماح لرئيسها بالهبوط في مطارها ونعم التحريض. الشرعية تتباكى في وسائلها الإعلامية وصفحات لجانها الإلكترونية عن مؤسسات الدولة في صنعاء وأن الحوثيين نهبوها وأغلقوها، واليوم أثبتت الأيام أن مؤسسات الدولة في صنعاء ما زالت تعمل بكامل طاقتها الممكنة أفضل من مؤسسات الدولة في عدن التي لم تستطع القيام بعملها بشكل طبيعي كمصلحة الجوازات والبنك المركزي وغيرهم. تحليل: لماذا تريد السعودية تقسيم اليمن وتدعو لتشكيل كردستان الكبرى؟ تصريح لافت جديد تطلبه علينا السعودية عن طريق لوائها الجنرال المتقاعد أنور عشقي، الرجل المعروف بعشقه للتطبيع مع كيان الاحتلال والذي لا ينفك عن المطالبة به منذ أكثر من عقد كامل، لكن هذه المرة على الرغم من أنه لم ينسى مباركة التقارب السعودي الإسرائيلي إلا أن نغمته اليوم تعزف على وتر تقسيم المنطقة وتفتيتها وإحداث فتنة جديدة هدفها إشعال المنطقة من جديد بعد أن كادت نيرانها تنحسب. اللواء المتقاعد عشقي غرد على حسابه على تويتر يوم الثلاثاء الماضي داعيا إلى تقسيم اليمن وإعلان كردستان الكبرى، وكأن ضابط الاستخبارات عشقي لا يعلم ما يجري في المنطقة أو يريد تجاهل ذلك بعد أن فشلت بلاده في تحقيق ما غرد به في كل ما يخص كل من اليمن والعراق، وبالتالي لا يمكن أن نقرأ كلامه إلا في إطار إعلان تحدي مباشر لتركيا التي تعتبر اللعبة في ملف الأكراد خطا أحمر ولن تتوانى لحظة واحدة عن تحريك جيوشها في حال شعرت أي خطر يقترب من الأمن القومي لبلادها. والتحدي الآخر في كلام عشقي يمكن أن نعتبره موجها نحو العراق التي لهث مسؤول السعودية إليها بعد أن تحررت من داعش لمحاولة الحصول على أي فرصة للدخول إلى السوق العراقي للحد من نفوذ إيران هناك وضمان علاقة مستقبلية مع العراق عبر التلويح بمشاريع اقتصادية تعود بالخير على الشعب العراقي. لكن ما يفعله المسؤولون السعوديون وعلى رأسهم عشقي لا يبرهن وجود أي حسن نية من السعودية تجاه العراق، فهل يمكن لدولة مثل السعودية تخاف حقيقة على المصالح العراقية وتريد الخير لأبنائه ومن ثم تدعو لتقسيمه بعد كل الدماء التي ضحى بها العراقيون للحفاظ على وحدة أراضيهم؟ اللواء عشقي نشر سلسلة من التغريدات على تويتر كتب في إحداها: لو أن شعب الجنوب العربي وحد صفوفه وشكل دولته وطور الموانئ لكان من أفضل الدول في الشرق الأوسط ولسوف يحقق ذلك. وكلام عشقي واضح، فهو يدعو لتقسيم اليمن إلى دولتين جنوبية وشمالية بعدما كانت الإمارات وحدها تتبنى تلك الرؤية. لا نعتقد أنه بعد 3 سنوات من العدوان على اليمن يمكن لضابط الاستخبارات المتقاعد عشقي أن يتحدث بلغة أخرى، فهل يتصور أحد بأن عشقي المقرب من السلطات السعودية يمكن أن يتحدث عن فشل بلادي هناك وعجزها عن تحقيق أي هدف لها أو أن يعتذر عن المجازر التي فعلتها بلاده بحق أطفال اليمن ونسائها، وبالتالي ليس أمامه سوى الهروب للأمام في الملف اليمني، فحتى الحكومة التي أنشأتها بلاده لليمنيين وسمتها حكومة شرعية فقدت شرعيتها بعد أن انهارت من الداخل وخرج منها 3 وزراء. الحقيقة الواحدة الموجودة اليوم في اليمن هي أن السعودية عاجزة عن إحداث أي تغيير على الساحة اليمنية لمصلحتها أو لمصلحة اليمنيين، وما انتقالها إلى التحريض الإعلامي عبر عشقي وغيره لتقسيم اليمن إلا دليل ضعف وعجز بعد أن فشلت كل المحاولات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية لإرضاخ اليمنيين. هذا العجز تكرر في العراق، فمن يلاحظ ما يجري في المنطقة من معادلات سياسية جديدة يجد أن السعودية خارج جميع هذه المعادلات. يمكننا أن نلاحظ بنسبة أكبر أفول النشم السعودي مقابل صعود النشم الإيراني لأسباب كثيرة، أهمها إيمان إيران بأن المنطقة يجب أن تحارب مشروع التقسيم الذي تصدره الولايات المتحدة الأمريكية إلينا، وهذا الأمر أعطاها ثقة كبيرة من قبل الشعب العراقي والسوري، وكذلك الأمر بالنسبة لليمني. وبما أن الرياض أصبحت خارج اللعبة السياسية في المنطقة، لا بد لها من أن تجد طريقة للدخول من جديد في هذه اللعبة، ولكن على ما يبدو ضعف التكتيك السعودي يجعل أعدائها يصعدون ويكسبون الثقة، حتى حلفاؤها السابقون يلجؤون إلى خصومها نتيجة سياستها الإقصائية المتكبرة. نحن في صوت الشعب نضيف تعليقا على التقرير السابق ونختار لكم هذا العنوان القصير لتعرفوا وتتأكدوا أن الخليجيين ما هم إلا خدام للصهاينة في المنطقة، وجميعهم ينادون بحق اليهود في الأرض أكثر من اليهود أنفسهم، حيث خرج تصريح خليجي ثاني على خط التطبيع مع العدو بعد كلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التطبيعي مع الصهاينة، صدر هذه المرة عن رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، قال عبر حسابه على تويتر: إننا أصبحنا أضحوكة نبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة أو الدفع للوبيات في الدول صاحبة القرار، حتى عندما نذكر أن للإسرائيليين الحق بأن يعيشوا في أرضهم بأمان، وهذه قناعتي منذ سنوات طويلة وما زلت، أحد زعمه. وقال حمد بن جاسم: نحن نحتاج أن نصرح ونقول ونفعل بما يعجب ويلبي طموحات شعوبنا، نحتاج من ينهض بنا من الهزائم والهوان الذي تمر به هذه الأمة، لسنا معنيين أن نصرح بما يعجب الغير ونركز جهودنا فيما ذكر سابقا لمنفعة شعوبنا. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعة دولية. اتهمت الخارجية الإيرانية ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بارتكاب خيانة عظمى بتجاهله وقائع التاريخ وسبعة عقود من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي تصريحات بن سلمان بأن بلاده وإسرائيل يجمعهما عدو مشترك هو إيران أنها تصريحات لا تميز بين العدو والصديق، مضيفا أن هذه التصريحات تؤكد أنه لا يقرأ التاريخ ولا يفهم الجغرافيا ولا يدرك مبادئ شعبه وأحرار العالم ولا يعرف ما الذي حل بفلسطين والعالمين العربي والإسلامي. وحذر قاسمي من أن جميع المؤامرات المثيرة للفرقة خلال السنوات الماضية بين البلدان الإسلامية وتأسيس الجماعات الإرهابية والمتطرفة من أمثال داعش وتوائمها تم التخطيط لها والتنفيذ بهدف إظهار النفاق والانقسام في العالم الإسلامي ونسيان القضية الفلسطينية بشكل تدريجي وإيجاد هامش أمني للكيان الصهيوني الغاصب والمزيف. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن السياسات الأخيرة للنظام السعودي تشكل مأساة محزنة جدا، مؤكدا أن حالة الذلة والانتحار هذا ستكون نهاية قاتمة لمرتكبي هذا التراجع التاريخي، وسيتم تسجيله على أنه عار كبير للسعودية في مسار التطورات في العالم الإسلامي. وكان ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان قد قال في مقابلة له مع مجلة تايم الأمريكية أن بلاده وإسرائيل يجمعهما عدو مشترك وإيران، وأضاف أن الأخيرة لا تشكل تهديدا كبيرا للمملكة لأن اقتصادها وجيشها لا يقارنان بما لدى السعودية حد تعبيره. أكد محمد بن سلمان ولي عهد السعودية يوم الجمعة أن ورقته الأخيرة في اليمن تهدف لإحداث انقساما في صفوف الحوثيين، الأمر الذي اعتبره مراقبون إقرارا بفشل التحالف الذي تقوده بلاده في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وكان بن سلمان قد تحدث عن سعيه لتقسيم الحوثيين في مقابلته مع مجلة أتلانتيك الأمريكية، وعاد مجددا في مقابلة رصدها المراسل نت وأجرتها مجلة التايم الأمريكية ليكشف بعض التفاصيل عن تلك الخطة. وقال ولي عهد السعودية للتايم الأمريكية: نعمل على تقسيم الحوثيين استخباراتيا من خلال البحث عما إذا كان هناك فرص لفصل قيادات الصف الثاني والثالث للحوثيين عن قيادات الصف الأول. وكان رئيس المجلس الأعلى صالح الصمات قد سخر من تصريحات ولي العهد السعودي حول سعيه لتقسيم الحوثيين وقال: إن عليه الانتظار المستحيل. قيادي في جماعة أنصار الله قال للمراسل نت أن محمد بن سلمان يؤكد بعد ثلاث سنوات أن السعودية والتحالف فشلوا في تحقيق أهدافهم في اليمن، ولذلك هو يبحث عن وسائل ليست متناولة لتحقيق النصر المفقود. وأوضح أن ولي العهد السعودي رهن في البداية على إحداث خلخلة في اليمن من خلال أحداث ديسمبر، لكنها أصيب بصدمة من نتيجتها، واليوم يبحث عن خطة مستحيلة لتحقيق النصر. وأضاف القيادي في الجماعة ساخرا من بن سلمان قائلا إنه كمن يستنجد بالحوثيين للانتصار على أنصار الله أو العكس. كشف عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم تفاصيل عملية هروب عشرات العناصر التابعة للجماعات التكفيرية من أحد السجون في محافظة البيضاء، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر رصدها موقع متابعات إن الطيران الأمريكي السعودي قصف ليلة أمس بعدد من الغارات استهدف سجنا في السوادية في البيضاء، وكان فيه 70 سجينا من عناصر الإجرام المسمى قاعدة وداعش. واعتبر القحوم قيام الطيران باستهداف السجن بأنه عملية تهريب للعناصر التكفيرية، مؤكدا أن هذا فعلا ما حصل حيث هربوا بعد أن تفتحت الأبواب جراء ضغط القنابل. وأضاف أن قيام العدوان بتسهيل عملية هروب تلك العناصر دليل واضح للدعم الأمريكي السعودي لهذه العناصر الإجرامية. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد محمد الحبيشي: حاول أن تفهم. في تصريح نشرته صحيفة الأيام التي تصدر في عدن، قال السفير الأمريكي ماثيو تيولر أن حكومة عبدالرب منصور ضيعت فرصا كثيرة لإثبات وجودها في عدن والمناطق التي سيطرت عليها القوات السعودية والإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية. سليمان عويدين الغولي: كيف تحيا الجمهورية اليمنية في المملكة السعودية والإمارات الرذيلة؟ لا تحيا الجمهورية إلا برجالها المجاهدين المدافعين عن وجودها، المجابهين للمرتزقة الذين يقاتلون في الصفوف أعدائها. سيف الحق إبراهيم: نحيي المواقف الشجاعة والصادقة لأبناء الجالية السودانية في صنعاء، ونؤكد لهم أنهم أهلنا ومننا، وأن الشعب السوداني إخوتنا وعدونا معروف، والسفاح المجرم عمر البشير وجيشه المشارك في العدوان على شعبنا اليمني، وإننا نجدد الشكر والتقدير للخروج المشرف للجالية تنديدا بجرائم مرتزقة البشير. الدكتور حيدر اللواتي: انتهى دور الكتاب والمثقفين والمغردين، وجاء الآن دور كبار المسؤولين الرسميين ليصرحوا علنا بحق الصهاينة في أرض فلسطين، لكننا متفائلون أن الشعب الفلسطيني الصابر المقاوم الصامد سيفشل كل تآمر يستهدف شرعنة احتلال أرضه. نحو الحرية: مسؤول عسكري يمني كبير يهاجم الإمارات ويتهمها بالوقوف وراء سلسلة الاغتيالات التي طالت علماء الدين في عدن، وهذا يؤكد أن الإمارات دولة احتلال وأن عاصفة الحزم غدرت باليمنيين. صارم الدين عبد الولي: تضليل إعلامي للتغطية على صناعة الإرهاب وتمويل الإرهابيين، وصف ملوك النفط من آل سعود بخدام الحرمين الشريفين، ولتمويه وإخفاء إدارة وتوجيه العمليات الإرهابية وصفوا أمريكا بأنها راعية السلام والحريات في العالم. فينوس أزال: يدمر الخليجيين بلاده ويقول الحوثي السبب، ينهب حقوقه ولقمة عيشه ويقول الحوثي السبب، يغتصب عرضه وكرامته ويقول الحوثي السبب. أكاذيبك وحقدك على الحوثي لم تضر أحدا غيرك، واستمرار تبرئتك للخليجيين يشجعهم على المزيد من سحقك ودعسك وانتهاك حرماتك أنت. أما الحوثيين فهم يحمون أعراضهم بدمائهم. ونختم مع أمة الملك الخاشب: كم أشعر بالفخر لأني أنتمي لهذا الشعور الغيور. ما زالت الوقفات مستمرة في كل أنحاء وطن الحبيب غضبا واحتجاجا للجريمة، جريمة اغتصاب بنت الخوخة في اليمن، بينما في بلدان أخرى عربية ومسلمة تحصل مئات حالات من جرائم الاغتصابات دون أن يكون هناك أي ردة فعل شعبي. أليس هذا الشعب جديرا بأن يحمل راية العز لكل الشعوب؟ أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.